بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعليتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد كريمة أهل البيت سيد المعصومة والإمام الثامن الضامن الرضا من آل محمد. رزقنا الله وإياكم المثول عند عتبتيهما الطاهرتين عاجلا. العقل هذه الركيزة الهامة التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان ويتحرك وفق معطياتها. أول مخلوق تمت مخاطبته هو العقل، والعقل هنا هو العقل الأول، أي عقل محمد صلى الله عليه وآله. ومنه انحلت سائر العقول تشتد وتضعف في حركتها. العقل في اللغة هو المنع أو الحبس والصد، ومنه سمي ما في الإنسان عقلا لأنه يمنعه يصده ويحبسه كي لا يأتي ما لا ينبغي أن يؤتى. والعقل بالنتيجة هو العلم كما يبدو من كلمات أرباب اللغة، تقول هذا أمر معلوم، وكذلك تقول هذا أمر معقول، وعلمت الشيء وعقلته أيضا تقول هذا، ولا مرية ولا ريب ولا توقف فيه. أما الاصطلاح فيما يتعلق بهذه المفردة الدالة على هذه الكينونة الخاصة التي ابتدعها الله من عدم ثم أصبحت شيئا أساسا ومرتكزا يلاذ به ويرتب الآثار على معطياته، فقد شرق وغرب أصحاب الفن في عالم الفكر، استطاعوا أن يأخذوا من اللغة دلالة، ولكن تعمقوا وسبروا غورها، لذلك تعددت آراؤهم تعاريفهم. المرتكز الأساس عند أصحاب العلوم والفنون أن يكون التعريف جامعا ومانعا، أن يجمع جميع المسائل والفروع المتعلقة بذلك العلم ذلك الفن، ويمنع عنه ما هو الدخيل عليه من العلوم الأخرى. والإنصاف قلما تجد أو تضع يدك على تعريف لمصطلح من المصطلحات لا يكون فيه خلل من إحدى الزاويتين أو الركيزتين، إما في جامعيته أو في مانعيته، وهذا واضح بين، حتى أن العلماء لم يتركوا تعريفا إلا وذيلوا عليه. ها قال إن لم تأول بهم النوبة إلى إسقاطه من الأساس ورفع اليد عنه والاستعاضة بتعريف آخر. المتصفح للصفحات الأولى من الكتب التي حبرها العلماء الكبار وخصوصا أرباب الفن الخاص الحكمة المتعالية كالعرفان النظري والفلسفة أي الحكمة المتعالية في أعلى درجاتها، يجد أن هذا الأمر يفرض وجوده على كل إنسان باحث، لكن لا يمنع أن يكون التعريف يقرب الإنسان إلى ما يراد أن يرتب عليه حينما ينتهى على أنه هو المصطلح المراد أن تدور المسائل العلمية حوله. قالوا أن العقل هو ما يكون به التفكير، ما تتحصل دورة التفكير على أساس منه هو العقل، وكذلك الاستدلال بناء على معطى ذلك العقل وتركيب التصورات والتصديقات، مفردتان عنا بهما علم المنطق كثيرا وكشف المستور فيهما، أي تصورا في عوالم الذهن، تصديقا في التجسدات الخارجية عوالم الشهود، هذا العالم المادي الظاهري الذي نحسه وندركه. آخرون لم يقبلوا هذا التعريف لما يمكن أن ينقض عليه بأكثر من إيراد وإيراد، ربما يكون للبحث في هذه الزاوية مكان آخر. عرفه جماعة وربما في طليعتهم الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه أن العقل هو عبارة عن جوهر مجرد تدرك به حقائق الأشياء، فعندما يكون بهذه الكيفية إذن هو شيء لا يمكن الإمساك به، ولكن يستدل عليه من الأثار الصادرة عنه، وهذا في كثير من الأمور الغيبية أو القوى التي لا ندركها لأنها ليست خاضعة لنظام الحس حتى تقترب منه الحاسة الموصلة إلى أو الواسطة في نقل المعلومة من المحسوس إلى ما هو المهيأ لاختزال ذلك الشيء. بالنتيجة هذا العقل هو عندي وعندك وعند كل رجل وامرأة، أصلاً الرجل والمرأة سواء في هذا الجانب، في الجانب العقلي. ما يدعى أن عقل المرأة ناقص هو وليد الثقافة الذكورية والموروث الذكوري، لا، المرأة حين فطرتها هي كاملة في عقلها من حيث القوة، غاية ما في الأمر الفعل يترك أثره، الأسرة تترك أثر، المجتمع يترك أثر، البيئة، المحيط، الأمة، يعني مورد تحصيل الثقافة وتنمية الفكر هو الذي يترك أثره على العقل. لذلك تجد بالحس أن الكثير من الأخوات حققنا المواقع المتقدمة في مساحات العلوم والمعارف والفنون وتخلف الكثير من الرجال، فلو كان الأمر يعطي اضطرادا في هذا الجانب للزم من ذلك ألا يكون للمرأة موقع متقدم وتبقى المواقع كلها للرجال في عالم التنظير، في عالم الفكر، في عالم الثقافة، في عالم الفن، في عالم الأدب وفي العوالم كلها. لا، المرأة من حيث هي تمتلك هذه القوة القادرة على تحقيق المراتب العلى والمتقدمة في مسارات الحياة. لكن هذا العقل من حيث هو ربما يشتد وربما يضعف، العامل في شدته وضعفه هو ذلك الإنسان المستودع فيه هذا العقل. أنا بمقدوري أن أقوي من المدركات، أن أفعل هذا العقل، وبمقدوري أن أدخله في مساحة التخدير، بل أدخله في سبات عميق وربما حتى إلى الموت، أي أميت هذا العقل بحيث يصبح الإنسان المالك للعقل قبل فترة كذلك الإنسان الذي ابتلاه الله منذ البداية بفقد هذه القوة القادرة على التمييز والمميزة بين الأشياء. من هذه الأمور التي تدفع بالعقل للأمام وتشدد من قوة الفعل في داخله بحيث يترك أثره، من هذه الروافد الموروث الديني، وهو يعتبر أقدس الموروثات الموجودة في يد الإنسان. وعندما نقول الموروث الديني يعني الموروث الأصيل الصحيح الذي لم تطاله يد العبثية وتضع فيه ما شاءت وتحرف المسار حيث أرادت، وإنما ذلك الموروث النقي الصافي الذي وصل بالطرق المعتبرة عن محمد وآل محمد. وموروثنا الديني ضخم وطويل وعريض، إذا الإنسان انفتح عليه على كافة الأصعدة التي طرقها والأبواب التي فتحها، يستطيع أن يجعل من حركة العقل ذات بعد وعمق. لماذا؟ لأن ما صدر من السنة الطاهرة إنما صدر عن سادات العقول، فما صدر عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم يعني منتهى ما يمكن أن يصل إليه العقل. لذلك تجد 1400 سنة إلى اليوم الإنسان يبحث عن معطى النص القرآني وهو الوحي المنزل والمتحدث به الرسول الصادق المصدق، كذلك السنة الطاهرة الصادرة عن لسان النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام بالطرق المعتبرة، لازالت إلى اليوم تحتاج إلى الكثير من مساحات البحث والفعل الجاد لاستكشاف واستنطاق معطيات هذه النصوص. مع شديد الأسف نحن لا نتشبث إلا في بعض الشذرات هنا وهناك، وربما لكثرة تكرارها لا نصل معها إلا إلى حالة من الملل، رغم أنه يفترض ألا يتطرق إلى النص الديني هذه الحالة. لكن مع شديد الأسف التسويق للنص الديني لم يكن متساوقا وقوة ذلك المعطى، وإنما جاء على حسابه بحيث أفقده لونه وطعمه ورائحته، كما يحصل بالنسبة للماء المطلق الذي لا يتصف بواحدة من هذه الصفات الثلاث. وهذه ليست الإشكالية ناشئة من النص من حيث هو، وإنما ناشئة مني ومنه ومن ذلك وتلك الذين تولوا عملية عرض النص الديني للمجتمع للأمة. وهذه واحدة من الإشكاليات التي نعانيها، ربما في السابق لم يكن لها إسقاط وإسهام واضح، لكنها اليوم في حالة من القوة في التأثير في الشارع العام، إن إيجابا إذا أحسن الإنسان المستعرض والمسوق للنص أداءه، أو سلبا والعياذ بالله كما أساء لو أساء التعامل مع النص من خلال عرضه وبيان معطياته. الرافد الثاني التجارب. التجربة يقولون التجربة علم مستأنف، يعني علم جديد. التجارب اليوم تسود العالم بجميع جوانبه وهي تقفز بالعقل البشري. مشكلتنا نحن لا نتعامل إلا مع المنتج بما هو هو، أما لا نتعامل مع المنتج وهو العقل الذي قدم لنا هذا المنتج. التقنية كالجهاز مثلا الهاتف الذي بيدي، أنا أتعامل معه على أنه منتج، لكن لا أتعامل مع المنتج وهو العقل الذي أوصل هذه التقنية إلى يدي بأبخس الأثمان بأيسر الطرق. المفترض أن أبحث عن تلك العقلية كيف تشكلت بحيث أوصلت هذا المنتوج إلى يدي، لا أني أبقى أصرف كل الطاقة العقلية المودعة فيها في ذلك الأثر في ذلك الشيء الموجود خارجا وهو ذلك الجهاز. التجربة الجامعة بين المحسوسات والمعقولات من الذرة إلى المجرة كلها تطرق أسماعنا في كل يوم وتباشرها أيضا أنظارنا، ولكن مع عيوننا يعني، ولكن مع شديد الأسف لا نتفاعل معها كما ينبغي. لذلك الأمم الأخرى تتقدم تتطور، نحن نبقى نراوح مكاننا في أحسن التقادير إن حافظنا على مواقعنا، وإلا نبقى نحن ننتظر الأفضل. أنا بيدي الجوال مثلا، أنتظر النسخة الجديدة، أنتظر ما بعد النسخة الجديدة، وهكذا على سائر الأجهزة، في سيارتي، في ما شئت، فحدث المصادر كثيرة. لكن هل اندفعت وراء البحث عن السر الكامن وراء حركة العقل بحيث يصبح مبدع؟ هل العقل الغربي والشرقي، الشرق الشرقي كاليابان والصين مثلا، هل هذا العقل يشغل مساحة من الرأس الجمجمة أكبر مما يشغله رأسي وجمجمتي؟ أبدا. هل القدرات الموجودة تختلف، المكونات تختلف؟ أبدا. الحاضنة تختلف، الرغبة تختلف، الطموح، استشراف المستقبل والركون للحاضر إن لم نكن نرجع إلى الوراء. هذه المفارقة بين ما نحن فيه وبين ما فيه الآخرون. الأمر الثالث الانفتاح على المسارات الأخرى. الإمام علي عليه السلام يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أخذها أين وجدها. الحكمة ضالة حيثما كانت، علي أن أسعى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهد إلى اللاحق. العلم له بداياته ولكن نهاياته غير معلومة. ما بأيدينا بحسب معطى مدرسة أهل البيت لا يتجاوز ما هو المكتنس في حرفين من 28 حرف. وانظروا الدنيا من حولكم، قارنوها مع عقود 3 أو 4 قبل. هذه النقلة النوعية في جميع وكافة المجالات. لكن هنالك أحرف أخرى لم تطرق أبوابها. سيأتي في يوم من الأيام من يستفيد من هذا المنبع الثر. أما نحن يكفينا هل أشرب الماء جالسا أم واقفا، أكل من الرطب وأقف على الفرد أو على هذا، شغلتنا. وكأن الدين هو هذه مساحة تبعها، من يصير يروح لبعيد؟ لا حبيبي، الدين الإسلامي بمساحة الكون كله. لذلك النبي الأعظم خاتم الأنبياء، رسالته خاتمة الرسالات، شيء طبيعي أن تكون بمستوى ما هو المأمول. إذا الإشكالية أين تكمن؟ فينا نحن كأناس نضاف إلى الدين الحنيف. زين، الإدراك العقلي أيضا بعد أن يزود بهذه الأمور على مراتب، يندرج في مراتب عدة. المرتبة الأولى هو الإدراك الكامل المولد للأمور اليقينية خارجا. أجمع المقدمة للمقدمة، أنتهي إلى نتيجة، هذه النتيجة حتما يقينية لا يداخلها الشك لا من قريب ولا من بعيد. هذا الوتر ضرب عليه أصحاب المدرسة المادية كثيرا، لذلك حققوا النجاح تلو النجاح. أما نحن بقينا نتحرك فيها في حدود دائرة القلقلة. قال فلان ورد فلان، قال فلان وقال فلان، نجدر على أنفسنا، ندور ضمن حدود دائرة مغلقة علينا. هذه الحالة تنقلنا إلى الأمور اليقينية خارجا من قبيل الخطان المتوازيان لا يلتقيان قط، ارسم خط وارسم خط إلى جانبه، هذا مستقيم هذا مستقيم، متوازيان ما في هذا في ذاك، ارسم من اليوم إلى قيام يوم الدين، يستحيل أن يلتقي هذا الخط مع هذا الخط. الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة اليقينية من هو؟ العقل. العقل إذا كان مستوي، العقل إن لم يطرأ عليه طارئ يعطي هذه النتيجة. وما من قضايا تصل إلى حد اليقينيات إلا ورتب عليها الأثر، وإلا يصبح الإنسان مذموما. الإنسان ترى يرى النار أمامه رأي عين، هذا يقين له شك له ظن له احتمال له وهم، قطعا يقين. هل يقدم على الدخول فيها؟ أبدا. لذلك في مسألة نبي الله إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بحث طويل عريض أصلا، التي دخل فيها نار النمرود فعلا هي نار حين دخول إبراهيم، أم أن النار المقصودة أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع؟ بحث طويل عريض. وعند أصحاب الكمال الذين طرقوا الأبواب المعرفية ومسكوا بأهم الأسباب فيها، أما بحث طويل عريض كانت نار أو لم تكن نار حين دخول إبراهيم فيها. زين، ربما هذا ما يهمنا كثير في مسألة أن النار كانت نار أو لم تكن نار، توجد آراء كثيرة فيها. الأمر الثاني لا، الإدراك الناقص الظني، وهذا ما نبتلى به في الكثير من قضايانا الدينية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية وما شئت فعبر. معظم الأقيسة التي يستخدمونها لاستنتاج ما يرغبون الوصول إليه هو من هذا النوع، ما شديد الأسف، ظني، والظن لا يغني من الحق الشيء. انزل الإدراك الظني أو الناقص هو الذي يضعنا في دائرة الميل لشيء دون الجزم به. الطريق الأول نجزم نقطع، الطريق الثاني لا، لا نجزم ولا نستطيع إلى الوصول إلى درجة الجزم. من قبيل نقول الذكي لا يرسم والجبان لا ينتصر، هذه قطعية ولا ظنية؟ ظنية. يمكن الغبي أن ينجح ويمكن للجبان أن ينتصر، العوامل تذهب به إلى دائرة الانتصار ودائرة النجاح. لأن القضية التي رتبناها في الأول لم تبنى على أساس من المقدمات اليقينية، أصبحت النتيجة ظنية. كثير من المفاهيم التي تطرق أسماعنا من خلال المنابر خصوصا والإذاعات والقنوات إنما تخاطب الشارع العام على أساس من هذا المسار لا على أساس من المسار الأول، لذلك شذم قلما يندر أن تخلص مع باحث ولو كان على مستوى استراتيجي إلى الخلوص إلى نتيجة في دائرة القطعية، كلها ظنيات. حتى الساسة اليوم يلعبون بالمفردات في دائرة الدليل الظني. لذلك واحد يقول أشوف والله فلان دولة مع فلان دولة مو خاش صايرين رئاسة مالتهم، يوم ثاني اللي تشوف قاعدين معاه وبسطة واحد وابد ولا كان شي صاير. ليش؟ لأن خطوط الرجعة موجودة مبنية على أساس من؟ على أساس الدليل الظني. أخذ لك أي قضية ضع يدك عليها تجد النتيجة هي هذه،
الطريق الموصل ترك ثغرة. يقول لا أنا والله ما أعطيت الأمر على نحو الحتم والجزم، يبقى في حدود الأمر الظني. الممكن رفع اليد عن قطع ما يمكن رفع اليد عن. لذلك هؤلاء الساسة البعض يقول هم في حالة من التناقض. لا حبيبي، فهمك لما غديت به من قضايا مبنية على مقدمات ظنية أوقعك في هذا الشرك وفي هذه القراءة الخاطئة. من هنا أنا دائما أكرر ومن خلال منبر جامع الإمام الحسين أن على الإنسان المتلقي أن يعي أن الله سبحانه وتعالى أودعه عقلا، وهذا العقل لا بد وأن يسافر به. ليش أحيانا عقل يتجمد وعقلك يتجمد وعقل الأخت فوق يتجمد وهنا وهناك؟ شنو الأسباب؟ وقوح العقل تحت دائرة مجموعة أو منظومة من المؤثرات يجعل الإنسان في ضمن هذا الحد من قبيل حالة الغضب والعياذ بالله. هذه تبطل التوازن، تلغي العقل، تجرد العقل من قوته، غضب. وأحيانا على أتفه الأسباب، ومن يرجع بعدين شو يقول الإنسان الغضبان؟ شو يقول؟ الله يلعن إبليس. صحيح إبليس ملعون، بس إيش دخله بالسالفة إبليس؟ ما أنت صرت إبليس صغير، بس ما انتبهت في تلك اللحظة أنك إبليس صغير. فكأن الإنسان يلعن نفسه من حيث لا يشعر. ملتفتين؟ شفت المصيبة وين تصير؟ الغضب. لذلك ينعكس على كثير من قضايانا في الساحة. أحيانا أشوف إنسان كلمة منا كلمة مني، ها، انفجر البركان فيما بيننا، بعدين وضعت الحرب أوزارها، رجعت للبيت، قلت الله يلعن إبليس أخذني لها الصوب، والله الرجال ما غلط علي، بس شو أسوي؟ هو وش يفيد هذا؟ وين تصرفه هذا؟ ما عمريته في البيت، ما عمريته في البيت، قامت بجهدها كما ينبغي، لكن هو صار يمين يسار متبلي، يعني فيها متبلي، يريد مصيبة ذاك اليوم بعد ما كسر لها يدها أو ساقها راشدي. زين قعد مع نفسه قال الله يلعن إبليس، مسكينة فقيرة أمت الله، هاي خدمتي ومنت ناس وأشراف وطيبين ولمو محترميني ما أعطوني، وتلقى ما يسوى مدسها أحيانا. صدق والله. ليش؟ لأن الغضب سيطر عليه. الأمر الثاني حالة الحزن والهم، واليوم شكوا ناس معزونين ومهمومين، هم داخلي وهم خارجي. أول الناس بناها همها بس في بيوتها، واليوم لا حبيبي، هو ما له شغل بالشغلة، وصاير كأن رئيس هيئة الأمم المتحدة ورئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الدولة الفلانية وقائد قوى الأركان في مدري وين ومسؤول الإسعاف الدولي الأحمر. يا أخي ريح بالك، يوبا أنت رحت جيت هذنت حج فلان بن حج فلان آل فلان، شغلك كيت محلك كذي، احمد الله ورجعن، ابتعد عن السكر والضغط والجلطة والمصايب. الله ما كلفك بعقلك، ما وداك لها الصوب. نعود نقول من اللي وداه، بس ما بنقوله، ما أكون داعي هالمرة. أمر آخر الغرور. واليوم عاد الغرور، ها، حدث ولا حرج. شاف روحه في بيتهم صار مدرس، وأخوان اللي أكبر منه كلهم الدهر في الفلاحة، صار يشوف أخوانه من فوق موجود ولا البنت راحت درست كلية الصحة مدري وين، صارت ممرضة لو طبيبة لو صيدلية، منظمة صارت، صار البيت ذاك اليوم عندها زبالة. شنو انتو ليش ما
يا بنتي حبيبتي عزيزتي ترى أنت من هالدائرة هذه. النوب هذا في الممارسات الخارجية العقل شلون قرأ له ورقتين، سمع جملتين، جلس يم القناة، سمع محلل، حفظ مغردة مغردتين، بلى أنه صار حسنين هيكل في التحليل السياسي. وما أدري من ذا في العلم الكذا، وما أدري من ذا في العلم الكذا. ولو أكثر من ذلك بناء يستنبط الحكم الشرعي للمرجع، صار ما يقبل حتى من المرجع، صار المرجع عنده ما يفهم واللي يفهم غير طامة. هذا الغرور. الغرور يبدأ مع الإنسان في مساحة الغير بعدين يرجع لنفسه. الله ساقلنا في الحياة مجموعة من الحيوانات تقدم لنا دروس، صاحب كليلة ودمنة يقدم لنا حياة الحيوان دروس ليقوم خلق الإنسان بسلوك الحيوان. تدرون حتما قارين حتما مر عليكم، شوف الطاووس أجمل من الطاووس ما لا تدور، خصوصا عندما ينشط. هذه اللوحة الفنية التي لم ترسم حدودها وتخالط بين ألوانها يد بشر، وإنما صنعة الصانع العزيز المقتدر المبدع. لكن شوف هذا الطاووس من ينشر هذا إنه بيريد يصفط جناحاته، شو يسوي؟ يدلق ويطالع على رجوله، أبشع رجول على وجه الأرض. شوفوا روح حديقة الحيوان وشوفوا. هذا الإنسان المغرور المتكبر أسوأ حالا من الطاووس، ما يحتاج يطالع رجوله بس يلتفت شك وشايل بداخله، بس يلتفت من يموت ويقعد له يوم يومين معطل جنازته إلى حد يقدر يدفنه. أصلاً أنت من رائحة الإنسان بعد موته ما موجود على وجه الأرض تماماً. تعال ليش أنت شايف نفسك على خلق الله وما حد سالم من عندك، ومو معلوم للأئمة موجودين هم يسلمون لأنهم ما سلموا يومها، ما سلموا لما عاد ما قالوا خرج عن حده فقتل بسيف جده، قالوا لهم قالوا يا بلادي. انزين ايضا في هذا الجانب اشياء كثيره. انزين احبائي اعزائي ابائي اخواني ابنائي اخواتي امهاتي بناتي، دعوه صريحه دام وصلنا الى هذا المربع بنقفل خلصت بعد ما بنتقبكم اكثر. لا تجمدوا عقولكم، حاولوا ان تفكوا شفرات. إذا وصلتكم قضية لا تتقبلونها وبس، استنطقوها، اقرأوها، اقرأوا ما وراءها. احنا نقول ما وراء السطور، ما وراء منتج العقل، شكوا كن هذا. أيضا لا تسلموها للغير، خلون غيركم يفكر انتوا قاعدين تفتشون شيء، بس الأمور غيرها لا كافي، هذا فلان آدمي قال، يخلي يقول فلان آدمي فلان قالت وهي دارسة وفاهمة واعية. لا حبيبي، والله يقول وفوق كل ذي علم عقل، تحركي وصلنا لها النتيجة. إذا تركنا المساحة للغير يفكر عنا معنى ذلك أن احنا وين رايحين؟ للهاوية. بعدين تبحث عن طريق من خلاله تصل إلى ساحة النجاة ما تحصل. من هنا الالتزام بالتكاليف الشرعية يفرض نفسه، عقل يرشده. احنا نصلي وشوف الصاير في الدنيا، حال أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لن نرجع تصلي، لكن هل الفحشاء والمنكر على قدم الوسائل؟ شلون لو ما تصلي الناس؟ الناس تخمس،
شلون لو الناس ما تخمص يصير الوضع؟
نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بفرائضه إن شاء الله الحج على الأبواب. وأنا ذكرت في الجامع قبل ليلتين تقريبا أو ليلة أن على الأبناء أن يلتفتوا أن التكليف الشرعي من 1/1/16 من عمر الإنسان الذكر، 1/1/10 من سن الفتاة الأنثى، هني تكليف شرعي. فلو واحد عمره 16 سنة دخل 16 والحج على الأبواب، وإحنا مجمعين له فلوس الأيام، ما شاء الله العيال صايرين يجمعون فلوس ما شاء الله يعرسون روحهم بعضهم، زين هذا مكلف بأداء الحج. بعد ويش ينتظر 60-70 سنة؟ وأحيانا يروح المقبرة وما حج. ما من تكليف سنته السماء لنا إلا من صالحنا. الله ما محتاج لصلاتنا وصومنا وراحتنا وجيتنا، الله غني عن العالمين، احنا محتاجين لما نصلي، مو بس في الآخرة جنة، حتى في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد الأولي وذلك، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن